السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نخير الحديث كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت من القراءة إلى باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ونقرأ هذه الآية ونزيد تفصيلا عما قصرنا أو قصرنا الكلام فيه على شيء مجمل من الكلام في الدرس الذي مضى. وأريد بهذه أو في افتتاح هذا الدرس أن ننبه على مسألة تتعلق بلباس طالب العلم. في هيئة المسلم، سيما إذا كان طالب علم، هيئة معروفة التزمها سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه، وهي أولا أن يكون حسن السمت في كلامه وفي فعاله، يلتزم العرف العام في لباسه، خاصة العرف المعروف عن أهل الصلاح والعلم، فلا يتشبه في لباسه بفساق زمانه ولا اليهود ولا النصارى ولا أهل البدع ولا المتهاونين في أمر الله من مختلف الأجناس. وذلك لأن اللباس يؤثر في العبد. ألم ترى إلى إحساس الشخص إذا لبس ثوبا قيمته 5000 ريال وهو لا يحب أن يتكسر، لأنه يتكسر مثلا إذا انعطف أو ويحصل له التواء، فانظر إلى هيئته وهو يمشي فترى أثر اللباس هذا الذي لبسه له أثر عليه. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يتزيى بزي الصالحين وبزي العلماء الزاهدين المصلحين، ولا يمنع ذلك من التأنق، فإن الله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي عن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. المقصود الجمال اختياري، ليس أن رجلا وسيما وآخر لم يؤت نصيبا من ذلك يكون الله يكون تكون محبة الله لذا أكثر من ذا. كلا، لا يقول بهذا فقيه ولا عاقل. الجمال الاختياري وهو أنك إذا نزلت السوق فشفت عدة أنواع من النعل، فعرفا وذوقا يكون هناك نوع أجمل من نوع، ف فتختار النعال الجميل لأن الله جميل يحب الجمال فتؤجر على اختيار الجميل. فتعلم من هنا أن أكثر يختارون الجميل الآن لا يؤجرون. ما قصودهم اختيار الجميل؟ مصادفة؟ نعم، مشتهى نفسه. ما يتذكر هذا الحديث؟ فإن النبي قال إن الله جميل يحب الجمال عندما قيل له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، فمن لبس ثوب حسن وهو مستحضر أن الله يحب هذا اللباس منه الجميل لأنه هو جميل يؤجر. وهذه فائدة حلقات العلم، تذكر بالسنن، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لذلك طلبة العلم والعلماء في أعالي منازل الجنة، لأنهم تعلموا من العلم عملوا به فارتفعوا على العامة في الجنة، أما العامة لا يعرفون هذه المعاني. إذا نزل السوق العامل 6 ساعات كل ما اشترى هو ما اشتهى، لا يتذكر هذا الحديث ويختار الأشياء الجميلة في لباسه ونعله لأن الله جميل يحب الجمال. وإذا ذكر بالسنن ففشت ماتت البدع. نعم، ماتت البدع. ومما ينبغي أن يراعيه طالب العلم في لباسه غير ترك التشبه والسرف في اللباس مسألة الإسبال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم، من جر ثوبه ذكر منه خيلاء، وقال ما جاوز الكعبين كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ما جاوز الكعبين من إزار في النار ففي النار. لكن الإسبال هل هو خاص بالثوب أم هو يعم؟ فقد جاء الحديث الذي خرجه النسائي في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. طيب لم يكون في الإزار والقميص الإسبال وفي العمامة، قال من جر شيئا منهما خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وقد قال في حديث آخر إياك والإسبال فإنه من المخيلة، وهنا عرف الإسبال فإنه يدخل فيه العمامة. فمثلا أنت في العمامة مقاسك 55 أو يعني مقاسك 60 مثلا أو قل 55، فلا تأتي وتزيد على فوق العرف فتأتي بغطاء على رأسك ينزل إلى نصفك، تقول هذا حتى أهاب لأني أجيب شيء على قدر حاجتي ما يكون لي هيبة ولا يكون لي يعني مكانة في القلب. كذلك إذا جئت تفصل الكم عند الخياط لا تفصل كما يفعل بعض تضع عليه 4 أصابع تبان منك، لأن إذا قال الإسبال في العمامة فينبغي أن نبتعد عن الزيادة في اللباس حتى في الكم، فنفصل الكم على قدر ما تخرج الكف وتبرز، أما ينزلها إلين الأصابع يقول يعني هذا يدل على أني رجل غني، يدل على أني حتى لا ينظر إلي بنظرة ازدراء، فهذا خلاف السنة الواردة في اللباس. وأزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، كتب بكر أبو زيد الشيخ كتاب بيّن فيه أن الأزرة أي الإزار فقط أن تجعل نصف الساق، أما الثوب لا تجعله إلى نصف الساق. ولذلك قال يعني أنا أزدري إذا شفت طالب العلم يلبس ثوب إلى نصف الساق، لأن الحديث وارد في الإزار. وأخطأ الشيخ في هذا لأنه جاء عن ابن عمر أنه قال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، فهو في القميص. فإذا لا فرق، فلا ينبغي أن يسبل، فلا ينبغي أن يعتقد أنه إذا كان ثوب فلا يجوز أن يجعله لنصف الساق. أما الإزار الذي هو يشبه لباس الإحرام في العمرة والحج فإنه قد جاء التنصيص به. فإذا قال قائل لكن النبي نص على الإزار، قلنا ولو، فإنه التنصيص هنا خرج مخرج الغالب ليس مقصوده القيد. القاعدة أن من ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فلم يقيد النبي. كانوا فقراء، كانوا ذوي مال قليل، ما كلهم يجد القميص، أغلب لباسهم الإزار والرداء الذي تلبسونه اليوم في العمرة، هذا لبسهم قطعتين قماش، واحد يضعها رداء واحد يضعها إزار. فالنبي خاطبهم بما يعرفون ليكون أوقع في نفوسهم، فقال أجرة المؤمن وإنصاف ساقيه، ليس من الثوب ما يكون لإنصاف الساق، بل من السنة أن تجعل الثوب لإنصاف الساق أيضا، وهي سنة ميتة، جزا الله خير من يحييها، جزا الله خير من يحييها. لكن لا حرج إذا جعلها فوق الكعب، خاصة إذا أحس أن الناس بعد ما تدرجوا في هذه السنة الغريبة التي قد يشمئز منها العامة فيسبونها ويسبون صاحبها بغير علم، فلا بد أن يمهد لها. فإذا كنت بينما أنا أمشي بالطائف لابس ثوب إلى نصف الساق أو قريب، فأوقفني رجل في الصف الأول وازدر الثوب جدا، فقال ترى ثوبك مرتفع، فسألت عنه، قال أتدري من يتكلم هذا؟ هذا قاضي في المحكمة. فإذا كان القضاة أو بعض القضاة تخفى عليهم هذه السنة وأنكر علي جدا، فكيف بالعامة؟ نعم، فكيف إيش بالعامة؟ فلا بد في هذه السنة الغريبة العامة أن تمهد لها أولا ثم تنشرها، تمهد لها، تكلم الجار اليوم هذا ثم الجار الثاني ثم إمام المسجد ليلقي فيها درس، حتى تنتشر ويلهج الناس بها، ثم أظهرها حتى لا يأتي عليك ما يخالف قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. طيب، لنقرأ ونزيد شيئا من التفصيل في هذا الباب. اقرأ الباب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين،
كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. باب، قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الآية.
نعم، هذا الباب قد قرأناه في الدرس الذي مضى، وللحديث والحديث متصل في هذا الدرس لما مضى شرحه وبيانه. قال: فلما آتاهما صالحا، اختلف العلماء رحمهم الله من المقصود، فقال بعضهم كالحسن، بعض أهل الملل، وفي موضع آخر اليهود والنصارى أعطاهم الله أولادا وهبهم ثم هودوهم ونصروهم، كما قال ربواه يهودانه أو ينصرانه. وقال آخرون هما آدم وحواء، وهذا قول كثير من المفسرين ومن السلف وهو الصحيح. وما قول ابن حزم أن هذه خرافة فأخطأ ابن حزم، لأنه لم يثبت عنده الحديث المرفوع. الحديث المرفوع في علة، ما هي؟ الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع إلا حديثان مثل حديث العقيقة، وهو مدلس وقد خرجه الحاكم في صحيح. لكن على كل حال قد صح موقوفا عن من؟ سمرة رضي الله تعالى عنه، وعن عدد من سلفنا من التابعين كمجاهد بن جبر وعكرم وسعيد بن جبير، ويقول كثير من المفسرين والعلماء. واعتمده بعض الشراح من أحفاد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن المقصود آدم وحواء. ما الذي جعل أنفس هؤلاء هم أولئك عفوا تهرب من نسبة هذه القصة لآدم وحواء؟ أمور، منها أن الحديث لم يثبت مرفوعا، منها أن الحديث عندهم لم يثبت مرفوعا، ومنها أنه نسبنا إلى آدم وحواء الشرك، فنحن هنا قد خالفنا القاعدة المتفق عليها، وهي أن الأنبياء معصومون من الشرك والكبائر. نعم، ولكل جواب، حتى قالوا لو كان هذا وقع من آدم وحواء لكان ذكرت توبتهما إلى آخر ما قالوا. وأصل الرواية عند الحاكم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة عن ابن عباس، نعم، أو عن ابن عباس قال: فلما تغشاها، من هو؟ يعني المقصود آدم، حملت حملا خفيفا. هذا معنى الآية قبل أن نذكر التفسير، قبل أن نذكر القصة في الحديث. حملت حملا خفيفا النطفة، فمرت به، فلما أثقلت، الإثقال يكون في آخر الحمل، دعوا الله ربهما. أذهب الألوهية والربوبية لأي شيء، لأن الإلهية تعبد. يا رب ارزقنا ربوبية، لأنها في تحصيل مطلوب، وهذا من أفعال الله سبحانه وتعالى. لئن آتيتنا صالحا، قالوا صالحا أي في البدن. قال علام العثيمين: لا مانع أن يكون في البدن والدين كلاهما، لكن رجع الشيخ واستشكل هذا بعد أن طرح، وقال: لا يظهر الدين والطفل يزيل صغيرا، فكيف يظهر الدين؟ فإذا هو قول كثير مفسرين في البدن. كيف جعلوا لله شركاء فيما أتاهما؟ قال: أتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما أخرجتكما من الجنة، نعم، لتطيعاني فيما أمركم به في المولود هذا. لأنه قيل كما في رواية أخرى: كان كل ما يولد لها ولد أحواء يموت. وفي رواية أنهم كان يسميانه يعبدان الله: عبيد الله، عبد الله، عبد الرحمن، المهم، لكن يموت. فقال: لتطيعاني أو لا أفعلن له قرن إيل، وهو ذكر الوعول. فإذا كان صار الولد له قرن، شق بطرك يا حواء وانفجرت فمات، أو كما أراد. سميه عبد الحارث، الشيطان قال سميه عبد الحارث، نعم، فأبي أن يسميه، من سميه عبد الحارث؟ فمات، خرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فوضعت الحمل فمات. فلعل في المرة الثالثة أتاهما فأدركهما حب إيش الولد، قال عبد الحارث خلي ينجو بس يعني. نعم، فهنا جعل له شركاء بمعنى كما قال قتادة أي في الطاعة لا في العبادة، قالوا عبد الحارث. فالخروج بالإشكال إذن أنهما ما أشركا الشرك الأكبر المخرج من الله، لأن الشرك الأكبر المخرج من الله ما هو؟ أن يقول مثلا أن الشيطان يخلق، أو الولي كما قال حبيب الجفري يخلق المولود في بطن أمه، هذا شرك أكبر مخرج من الله. وأصغر أن ينسب النعمة للقوابل، يقول قابلة لولا فهمها بطرق الولادة لمات الولد، أو الطبيب كان هذا طبيب استشاري ما كان طبيبة عامة، فعرف كيف ينقذ المولود من الخنق وخرج بطن أمه سليم، هذا شرك، لأن نسب النعمة إلى مهارة الطبيب والاستشاري، ما جابوا المرأة ما تفهم مثل الرجال، والرجل هذا رجل وفاهم وخرج سليم. أكثر العامة ما درس التوحيد يجي على سم الشرك وما يشعرون، يقول كان استشاري ما كان أي واحد، فالولد نجا لا إله إلا الله، ما يقولون نور الله ثم، فينسبون النعمة لغير الله، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، مطرنا بلو كذا وكذا كم مرة معكم من قبل. لكن لو عبداه لغير الله يكون فعل شيء محرم، جعل له شركاء بالمعنى العام. كان السلف يطلقون على عموم المعصية أن فيها نوع شرك، وليس المعنى الخاص أن شرك أكبر أو أصغر، لأن شرك أكبر أو أصغر من الكبائر، أحدهما كفر والثاني كبيرة. لكن أمرهم الله أن لا يعبدا المولود لغير الله، فأطاع الشيطان فعبدا لغير الله. طاعة شرك طاعة أصغر ولا شرك عبادة؟ شرك طاعة. أصغر ولا أكبر؟ لا نقول حتى يصل إلى الحد أنه الشرك الأصغر لأي شيء. لو قلنا أنه الشرك الأصغر لنسبنا إلى الأنبياء كبيرة. نقول كما نقل اتفاق ابن حزم أنه محرم، التحريم هذا صغيرة حتى ننجو من نسبة إيش الأنبياء إلى الكبائر، فنقول هذا من الصغائر، والأنبياء غير محسومون من إيش من الصغائر. قال الله تعالى في أفضل الخلق ونبينا، قال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وقال في آدم فعصى آدم ربه فغوى، ربه فغوى، فهذا يدل على أن الأنبياء غير معصومين، والذي وقعوا فيه صغيرة، والأنبياء غير معصومين من الصغائر. ولكأن الحكمة من جعل الأنبياء غير معصومين من الصغائر ما هي؟ على الأقل الاقتداء بهم في التوبة، في التوبة، أن يقصد الإنسان بالنبي أنه لو وقع فيه خطأ يكون كالأنبياء، يرجع إيش يتوب مثلهم، كما كان النبي يقول عباد الله استغفر الله فإني استغفر الله في اليوم 100 مرة، وأحصله في المجلس 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، كما في سنة داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا الشرك في قوله شركاء بالمعنى العام الذي يقال فيه كل معصية أن فيها شرك حتى لو كانت من الصغائر، لأن فيها طاعة للهوى، الأصل طاعة الله. طيب، فإذا طاعت هواك وقعت في هذا الشرك بالمعنى أليش العام، ليس بالمعنى الخاص الذي هو الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. وصح هذا عن سمرة أنه ولد له مولود فرآه صالحا في بدنه فجعل له شركاء بأن عبدوه ليش لغير الله فسموه عبد الحارث. فلم يشكر بهذه التسمية نعم، وقد قال لئن أتيتنا صالحا يعني في بدنه لنكونن من الشاكرين. أتاهم صالحا في بدنه ولكن لم يحصل الشكر الذي قاله نعم، فسموه عبد الحارث وذلك خوفا عليه لعله بتخويف الشيطان أنه يموت لو ما سموه عبد الحارث. نعم حصل لهم مطلوب فبدلا لكن لم يحصل الشكر، وحينئذ على المسلم أن ينسب النعمة إلى الله، ولا يحل له أن يسمي ولده عبد شمس عبد الحارث نعم، ولا يصلح أيضا يسمي حتى ما قال بعض العلماء يستثنى عبد المطلب لأن النبي كان اسمه كذلك، فيقال ما مضى من الأسماء أخبر النبي عنه خبر ولا يعني أنه يقره علم، يقول أبي اسمه عبد المطلب لا يعني أنه أقر الاسم، لما يستطيع يغير اسم جده، أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب، ولكن يخبر عنه خبر أن لي جد اسمه كان عبد شمس، مو معنى أنه مقر الشخص بهذا أنه علم يذكره خبرا أن اسمه عبد شمس، ولا يعني أنه قصد تعبيده لغير الله جل في علاه. فعلى هذا من الذنوب أن تعبد المولود لغير الله سبحانه وتعالى. اقرأ. قال ابن حزم نعم.
قال رحمه الله، قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب.
نعم حاشا عبد المطلب، فهو مستثنى من جماعة تحريم، هو مختلف فيه، فقال بعض العلم لا يمكن أن نقول بالتحريم، الرسول يقول أنا النبي لا كذب، فالنبي لا يفعل حرام، فيجوز أن يعبد المطلب إلا إذا وجد ناسخ، وهذا تقرير ابن حزم، لكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب، وكان هذا من باب الإخبار، هذا هو الصحيح كما ذكره الشارح، فلا ينبغي وهذا متفق عليه أن يعبد الاسم لغير الله كعبد عمرو عبد الكعبة عبد العزة نعوذ بالله، أو الآن منتشر عبد النبي عبد الرسول نعوذ بالله عبد الرسول، فهذا لا يصلح لأنه محرم، ومن شكر الله تسمية الولد بالاسم الذي لا يخالف الشرع وليس فيه تزكية نعم برهان الإسلام، ويطلع أكفر الناس يمكن نعم، أو يسمى بهذه الأسماء التي ربما يحصل له الغرور ويأتيه الشيطان يقول أصلا في علم الغيب والقدر ما علم ما اختار أبوك اسم هذا إنك ستكون كذلك نعم، فسميت بهذا فيبدأ يفخر على الناس ويعرف نفسه ما عرفتني أنا نعم برهان الإسلام وهكذا، فينبغي تجنيب الولد هذه الفتنة بنفسه، فلا يسميه اسم فيه تزكية. ولذلك كانت امرأة تسمى برة فقال النبي تزكي نفسها فسماها زينب وهي رسمها اللهم صل عليها، وكذلك لا يسمي ولده الاسم القبيح، لا يسميه جعلم أو مغيمش أو أشياء إذا كبر يتقزز منها الناس أو هو ينكرها على ولده. واذكر ابن لام والدته لما سارت في 80 وهو سار في 60، قال لماذا لم تسموني بعبد العزيز أو اسم يعني معروف، لماذا سميتون هذا الاسم؟ فالمقصود وآخر أعرفه سمي باسم يعني يضحك عليه الناس إذا سموه ونادوه به. فأذكر أنه جمع الناس فقال من ناداني بهذا الاسم لن أجيبه، وغير اسمه في الأحوال المدنية وقدم معروض. فمن حق الولد بهذه المناسبة أقول أن تحسن اختيار اسمه، فأفضل أسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها إيش؟ همام الحارث. وليس هذا معناه أن تسمي أسماء الصحابة أيضا التي هجرت، لأنهم نفسهم كانوا يسمون الاسم الحي بينهم. فأنت لما تأتي تسمي باسم صحابي لكن مهجور في قومك ما يعرفوه، ما يعرفوه ويستغرب، فلا نحرم وقد لا نكره، لكن نقول الأولى أن تسميها الاسم الحي كما هم يسمونها أسماء حية فيما بينهم، معروفة فيما بينهم. نعم، يعني مثلا لو قال إنسان أبي أسمي ولدي وجاب اسم يعني من الصحابة غير مشهور، قد يتندر به في مدرسة بلدان وينادوا على ذلك الاسم على وجه من الاستطراف، فيسمي عبد الله، يسمي عبد الرحمن، يسمي أسماء الصحابة المعروفة كعمر وعثمان وعلي ونحو ذلك، ولا يسمي ابنه الاسم الذي تسبب فيه إحراجه، سيما الشرك وهو تعبيده لغير الله كعبد النبي وعبد الرسول كما تقدم معنا، أو عبد الكعبة. وكان النبي يغير أسماء القبيحة صلى الله عليه وسلم، وقد نهى علماء عن أسماء مثل إيمان، فيأتي أحدهم ويسأل أهل الدار من النساء من الجارات عندكم اليوم إيمان؟ يقول ما عندنا إيمان، نعوذ بالله، فيتشائم في نفسه. طيب، فكره بعض أهل العلم هذه التسمية بإيمان، وأفلح ويسار ونحو ذلك مما نص عليه الحديث. على كل حال يعني هذه ذكرنا أن بعض أهل العلم صنفوها من أسماء اللي فيها تزكية، وقالوا ينبغي أن تترك ولا يدل على المسمى. ربما رجل مسمى محمد يعني له معانا محمد، أي له من كثرة، له كثرة من الخصال الذي يحمد، التي يحمد عليها محمد، وهو من أفجر الخلق، وهو من أفجر الخلق، فلا يغتر بالاسم. يتقدم شخص ولا يدرس دينه ولا أخلاقه يقول اسمه طيب، خلاص وجوه يا أخي طيب هذا، لا، لابد يدرس هو يمشي مع من. نعم، إذا تكون ترضون دينه وخلقه، ما قال فقط دينه، اليوم المال لا ينظرون دين ولا خلق، مع كم إذا وجوه. طيب، القاعدة يقول بعض العامة يعني معك ريال تسوى ريال. طيب اقرأ.
قال وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه.
وهو ذكر الأوعال. نعم. هذا يدل أن الشيطان له تخويف في نفس ولد آدم يمنعه من الطاعة. خذ مثلا قول الرب سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يعني عندما تريد أن تنكر منكر واضح أمامك أنه منكر يخوفك، ما لك ولا الآن سيؤذيك هذا الشخص، الآن يفضحك، ما لك له، فإنك تحتقر عند الناس له، اتركه. نعم. ويضربون على ذلك أمثلة عجيبة، يعني بعض العام يحفظون الأمثلة أكثر من حديث رسول الله، والله أكثر من حديث رسول الله، ويستعملونها لتضاد الحديث حتى. إذا شفت، أذكر كذا بعض العامة في إنكار الإنكار، إذا شفت الأعمى اتركه وطمه تراك منت أكرم من ربه وكذا، شيء مثل هذا، يعني آخرة تترك إيش؟ إنكار المنكر. ويحفظون الأمثلة، والله بعضهم عندهم حافظة قوية سبحان الله، لكن ما سخرها حفظ الحديث، ما وجد إلا عوام مثل والده، ما ودوا حلقات مثل هذه ودرسوه، أساءوا له الوالدين، يكونون الوالدان أساء لها. وإلا لو حفظ أشياء كثير تلقاه بعدين موسوعة في الأمثلة، الأمثال، ويحفظ مقالات الناس والجارة وش قالت لجارتها، موسوعة، لكن كله كلام ما في فائدة، ولا يحفظ القرآن ولا يحفظ الحديث ولا يحفظ عبارات العلماء، ضيع زمانه فيما لا يفيد، نسأل الله العافية. نعم.
قال فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن. يخوفهما، سمياه عبد الحارث،
أعوذ بالله،
فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم.
هذا في إسناده شريك النخعي وهو قاضي لكن اختلط، ولكن ثبت عن سمرة موقوفا عليه أنه قال ولد لآدم وحواء ولد فأمرهم الشيطان إبليس أن يسميه عبد الحارث فسميه، يعني أصل الحديث وارد عن بعض الصحابة، وهذه قضية غيبية، كيف يعرف هذا الصحابي سيما الصحابي الذي لا يعرف بالإسرائيليات؟ سمرة لا يعرف بالإسرائيليات، عبد الله بن عمرو بن العاص عرف بالإسرائيليات كرواية وحديث خلق الله حول العرش حية أو كما جاء، فهذا عرفنا يعني لعلها من الإسرائيليات التي يرويها، فلا نجعلها من الغيب المعتمد في شريعتنا، وذلك لأنه يوم اليرموك حمل معه زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما. فالصحابي إذا عرف برواية الإسرائيليات وكان ما رواه ليس يتعلق بديننا وشرعنا فإننا لا نعتمده شرعا، نؤمن به غيبا كما نؤمن بأحاديث الرسول المرفوعة. مثاله لو قلت لكم أن ابن عباس قال نزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة في بيت العزة ثم نزل منجما، هل مثل هذا لا نعتمده؟ كلا نعتمده، هذا في شريعتنا. أي نعم. وقد مضى معكم مثال في تلك الحية التي نقرها أو ذكرها خبرها حول العرش عبد الله بن عامر وقلنا أنه كان معروف رضي الله عنه بالإسرائيليات. طيب، فسمرة بن جندب صح عنه أن آدم وحواء ولد لهم ولد ورآه أنه صالحا، فلكن لما أمرهم إبليس ما شكر الله فعبداه لله، عبداه للشيطان لأمر الشيطان، فأشرك شرك طاعة لا عبادة كما قال قتادة. طيب، إذا شرك الطاعة كما نقول في شرك الخوف، شرك الطاعة منه ما هو صغيرة، منها ما هو كبيرة، نعم، منها ما هو ايش؟ معصية. كبير شرك الطاعة الأكبر، منها ما هو شرك أكبر، عفوا، شرك أكبر إذا استحل طاعة غير الله فيما ايش؟ إذا استحل طاعة أحد فيما حرمه الله. وهذه عبادة الشيطان، ألا ما أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، يستحل طاعته في الشرك، هذه عبادة الشيطان، كما روى الترمذي في جامعه من طريق غطيف بن أعين أن عدي بن حاتم دخل على النبي وهو معلق الصليب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ انزع عنك هذا الوثن. واتلا قبل الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم؟ قال ألم يكون يحل لكم ما حرم الله فتطيعونهم ويحرم عليكم ما أحل الله فتطيعونهم؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. نعم. فلما قال عبد الحارث قيل هذه صغيرة، والأنبياء غير معصومين من الصغائر كما تقرر، إن معصومون من الكبائر والشرك والصغائر التي تنبئ عن خسة فاعلها، هم منزهون والحمد لله على هذا. إيه معصية، والمعصية تسمى شرك بالمعنى العام، ليش؟ لأنها فيه طاعة للهوى. فقال قتادة شركا في الطاعة لا في العبادة، ما كان في العبادة كان شرك أكبر. وبعضهم قال شرك في التسمية، فالشيطان لما أمرهم أن يعصوا الله أطاعه، فمن طاع شخص في معصية قال لك مثلا اشرب بيسارك ما في شيء، شكلك وانت تشرب أكثر أنا أخاف شمالك. هذا الموضة الأيام هذه، يمين 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 يمين، فأطعته أخذت الشراب تشرب بيسارك. هل تسمى الآن ماذا تسمى؟ عاصي. فلما أطعته في المعصية هذه أطعت أو عبدته ولا في الطاعة؟ شرك. بالمفهوم العام للمعصية صار نوع شرك، لأنك أطعته في معصية الله. لكن هذا اللي أطعته فيه قال لك اشرب بالشمال، في لما يثبت فيه النص مثلا أنه كبيرة، أطعته في صغيرة ولا كبيرة؟ في صغيرة. أقول على معنى لو كان أنه لم يثبت وعيد فرضا، فلم يثبت عندنا وعيد أن عبد الحارث يدخل النار، ما عندنا، فصار صغيرة. فالأنبياء غير منزهين من الصغار، فكان شرك جعلوا له شركاء بالمعنى العام ليس الخاص الذي هو الشرك المخرج من الله أو الشرك الأصغر الذي كان. فإذا أطاعه في كبيرة فهو مرتكب لكبيرة، إذا استحلها كفر، وإذا ما استحلها فهو فاعل كبيرة. طيب اقرأ. وله بسند،
قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا الآية قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
نعم، وجاءت عدة روايات في هذا المعنى، يعني منها أنه كل ما ولد عبده الله، مر عبيد الله مرة عبد الله، مرة عبد الرحمن ونحو ذلك، فكل ما عبد لله مات. فقال لهم إذا جاءكم وشفتوه صالح أو شفتوا يعني تريدون من يموت فسموه عبد الحارث، فأخذوا حب الولد فسموه عبد الحارث إيش فعاش. كنا نقول تخويف الشيطان من سينا، فقلنا يخوفك الشيطان تخويفات، مثلا يجعلك تسقي امرأتك مانع حمل، فلم تخوف الشيطان ليش؟ تخسر فلوسك 6 ريال مانع حمل 20، انت اولابها تشتري خبز بها. يقول لا، اذا كثروا عيالي في البيت صاروا مثل دواجن اكلوا معي وصار ايش خسارة علي. تخويف من هذا؟ شيطان. لان كل ولد يأتي سبحان الله رزقه عند الله. تذكرون كلام الامام احمد، الامام احمد في زمنه بداية التبرج يعني، كلمة واحد يقول المرأة كلها عورة حتى ظفرها ما يبان، رحمة الله عليه. ورأى من النساء ما رأى، إذا كانت عائشة قالت لو رأى آخر عهد عائشة يمكن، لو رأى النبي ما أحدث النساء اليوم لمنعنهم المساجد. كيف الأسواق؟ مساجد. لما ترونهم يجون التراويح في المساجد مطيبة ولابسة محزق ولابسة، كيف تصلي ما نعرف، سبحان الله العظيم. فكنا نقول إيش آخر شيء؟ ها؟
رزق الأولاد كما حصل
نعم. فالإمام أحمد كان يقول رحمة الله عليه ينبغي في زمننا هذا، وقد رأى الفتن بداياتها، أن يتزوج الرجل بثنتين ولعله يغض بصره، يعف بثنتين في زمنه. فقال له رجل اثنين والولد يكثرون والرزق، قال رزقهم عليك رزقهم على الله، وفي السماء رزقكم ما توعدوا. قابلت بعض العامة يشتكي لي من شخص صلي معه في نفس المسجد زعلان أنا، وشو؟ يقول 15 من الولد إيش الله حادة الهم، يعني معيشة الله ذكر المال قبل البنون. نقول النبي أمره فقال إيش؟ تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم. نعم، فإني مكافر بكم الأمم. طيب انتهى الباب ولا فيه مسائل؟ اقرأ مسائل.
قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله.
نعم، تحريم كل اسم، وهذا يؤخذ من الإجماع على ذلك، والإجماع ترى أصل من أصول الشريعة يدل عليه قول ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا، يعني من غير اختلاف بينهم من العلماء مجتهدين، فهو عند الله حسن. لا تجتمع الأمة على ضلالة يعني، فالإجماع حجة ويدل عليه قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء إذا ما تنازعتم فهو الحق. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز إيش أو تحريم كل اسم، تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم.
قال الثانية تفسير الآية.
وقد بيناها، فلما آتاهما صالحا بيناها، وأنه الصحيح آدم وحواء، وأمرهم إبليس أن يسميه عبد الحارث فسمياه من تخويف الشيطان حتى يبقى ولا يموت كما قيل. نعم.
قال الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.
في مجرد تسمية، لأن المسمي عبد النبي على أقسام، على قسمين، فإما أن يكون معتقد أن النبي يستحق العبادة فأول ما يسمي هذا الاسم يكون مشرك، شرك أكبر، مخرج من الملة. أما إذا لم يستقصد حقيقتها فإنه لا يصل إلى هذا الحد. نعم، لا يصل إلى هذا الحد. طيب اقرأ.
قال الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم.
نعم، أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، وهذا من فقه الشيخ. الآن وين البنت؟
قال: لأن أتيتنا صالحا ولم يقل ذكرا أو
أنثى. هذا من فقه الشيخ. الآن أبهم أو أجمل، قال: أتيتنا صالحا، فإذا هذا يستحق الشكر لم تأتك بنت. خلافا وراد أيضا الشيخ أن يضرب مذهب أهل الجاهلية الأولى، فيقول لو كان ممكن الاتيان بالولد نعمة، ليش البنت؟ أن الشيخ كتابه كتاب توحيد، هذا يخلص الناس من الشرك ومن أسباب الشرك. من أسباب الشرك مشابهة أهل الجاهلية في خصالهم، فمن خصالهم كراهة البنات وأدهم وقتلهم. شو يقولون؟ يقولون البنت تأتينا بالعار، البنت فيقتلونها، كانوا يعيدون يقتلون البنات. فبين أن البنت من النعم، وقد ذكر الله عنهم هذا، فقال: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أعوذ بالله، كأنه رسب في مادة ولا شيء. يعني في هذا العصر ايش فيك يا اخي؟ سمعت انه امس ام العيال ولدت لك، ما يبي، ربما تجد عليه اثار الحزن وسواد الوجه والخزي. هذا من صفات الجاهليه. فاذا رايت الرجل اول ما يجي له ولد يطير بين الناس كلهم: جاني ولد، جاني ولد، ولد الحمد لله. فاذا جاءت انثى قفل جواله او فعلم أن فيه من خصال الجاهلية. ترى يعني مريم ماذا قال الله فيها؟ مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. تساوي ألف من شاب ربما لو كبر وهو فارح بذكر بذكر، ولما كبر يجرجر من قسم لقسم في الشراط ولا فيتمنى. فعائشة كانت إذا ولد مولود، والله لا تبالي، صح عن عائشة هذا، لا تبالي هو ذكر أم أنثى، أول ما تقول، أول ما يقال لها مولود يقول كامل الخلقة، يقال لها الحمد لله، لا تبالي ذكر ولا أنثى. هذه من خصال الجاهلية اللي خوف فيها الشيطان. فيجي الشيطان أول ما يبشر بالأنثى يبيه يتشبه بالجاهلية، يقول الحين هم عليك و وغم وتقعد تراقبها وتقعد مدري، وقد تجيب لك بلوى، وقد أعوذ بالله. هذا كله من تخويف الشيطان، بل يفرح. وكان يقول بعض سلفنا وبعض العلماء: الأنثى تفاحة قلبي، تلد العلماء. ومن كان له بنتان فأحسن إليهما وأدبهما وزوجهما كنا له كان أتى له حجاب من النار. هذا مسألة سهلة، يعني يستحق النار. فالفضل تربية هاتين، وعنده ذنوب، عنده أحيانا تقصير في البيت، تلفزيون يشوف تمثيليات، المهم يستحق دخل النار. لكن رب البنتين وأحسن لهم وزوجهم، وإذا به عصم ودخل الجنة. السلام بسهلة على المسلم أن يحمد الله أن ولده أو مولوده كامل خلقة يربي تربية حسنة. والعكس يعني مشاهد عند كثير من الآباء كذا يذكرون، يقولون نجد العاطفة في بناتنا علينا أكثر من أولادنا. نعم، عاطفة في بناتنا أكثر من أولادنا. نعم.
قال الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
نعم، طيب، لا شك أنه فرق في الشرك الطاعة، وهذا ما وقع عبد الحارث، وشرك العبادة، وشرك الأكبر يعبد الله يعبد معه غيره، هذا شرك أكبر. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
السلام عليكم. قراءة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية والمتوفى في 28 بعد 700 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نقرأ صفحة 353 و8. طيب هيا اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كما في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال: ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم، وذكر أيضا في آخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية.
58
نسختي غير نسختكم، ما أدري نسختي مختلفة.
58 أي اقرأ.
وذكر أيضا في آخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية فما رعوها حق رعايتها، فعقبها بقوله: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
نعم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وقال أيضا فما رعوها حق رعايتها. هل الله يدعوهم إلى أن يلتزموا ما ابتدعوا؟ نعم، وإنما هذا تقريع، تقريع لهم وبيان لفساد ما هم عليه، أنهم لا يلتزمون بشيء، حتى ما هم وضعوه لأنفسهم من خطة أو منهج ديني ما يلتزمونه. الآن ما تشوفون هذا في جماعة الإخوان وغيرهم، يمكن على مبادئ، حتى مبادئهم هم يتلونون فيها، التزموها ولكن جاءت أشياء تلونوا فيها، تركوا المبدأ. من مبادئهم مثلا، وهي رهبانية لا شك ابتدعوها، الخروج عن الحكومات وإثارة الناس عليهم، إثارة الناس عليهم. طيب، فلما وقعت الفأس على رؤوسهم وتبين باطلهم عند الناس، أخذوا يتخلوا عن هذا ويقولون ما عاد في فائدة للثورات، أو ما فائدة الثورات، والثورات ما جابت للناس إلا الدمار. طيب أنتم ابتدعتموها واستوردتموها من الكفار، من الثورات الفرنسية، وقررتموها واحتججتم لها، وبعد ما قتل الناس بالأكوام، الجثث بالأكوام، وانتهكت الأعراض، وذهب الدين، ذهب الدين والدنيا، وفسد البلاد والعباد، تقولون الآن ما لنا الثورات، الثورات فساد في البلاد والعباد لا فائدة لها، حتى الشيء الذي ابتدعتموه اليوم لن أنكرتموه ولم تلتزموه. وجه الدم عند على هؤلاء ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم، ثم قال فما رعوها حق، أن واصل بهم الأمر للتفلت من الالتزامات لدرجة الشيء حتى التزموه باطل مبتدع لا يقومون به، فسيقومون بالحق الذي من عند الله من باب أولى. نسأل الله العافية. نعم اقرأ.
قال فعقبها بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإن الإيمان بالرسول تصديقه وطاعته واتباع شريعته، وفي ذلك مخالفة للرهبانية لأنه لم يبعث بها بل نهى عنها، وأخبر أن من اتبعه كان له أجران، وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغيره. وفي مثلنا ومثل أهل الكتاب، وقد صرح صلى الله عليه وسلم بذلك فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود، وفي رواية ابن داسة عنه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال: يرحمك الله، رأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلتها؟ قال: إنها للمكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال: ألا تركبوا لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم. فركبوا جميعا، فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها. قال: أتعرف هذه الديار؟ فقال: نعم، ما أعرفني بها وبأهلها. هؤلاء أهل ديار أهلكهم الله ببغيهم وحسدهم، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني، والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.
لا تشددوا على أنفسكم، ليس المقصود التلفظ في العبادة على وجه المشروع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الركعة الواحدة بالبقرة والنساء والعمرة، وعثمان صلى في ركعة واحدة بالقرآن كله، وما أنكر عليه واحد من الصحابة. لكن أن يجعل هذا المستحب فرض في نفسي عليه، يقول: إذا ما صليت كذا بالتطويل هذا الله يعذبني، فحينئذ لا يرحم نفسه لو تعب، يشدد، يخاف من العذاب، إذا أنه تهوانا يخاف، فيقلب المستحب إلى إيش؟ إلى واجب. هذا ابتداع. أما يفعل ويضع له حده، الصحابة كانوا يتنفسون في العباد، نفس النبي لا زال يصلي بهم في العشر الأواخر حتى كاد أن يفوتهم الفلاح السحور، وكانوا يصلون سلفنا حتى يتوكؤون على العصي من طول القيام. فليس هذا الحديث فيه المنع من التنفس في العبادة لمن قدر عليها ولم يذهب أو لم يؤدي ذلك لانقطاع عنها. إذن الذي لا ينبغي في العبادة أولا الابتداع فيها، وقبل ذلك صرفها لغير الله رياء وسمعة أو التوجه بها لغير الله. الثالث ألا يلتزم فيها بحكم لم يلزم الله به، فيقلب المستحب منها واجب. والمكروه فيها حرام، أم ولدها يبكي بجانبها يصيح بينقطع صوته، هي ما ظنت يعني أن يكون يتفع عليها حية، أو ولد صغير قاعد يعذبه من أولادها الصغار في البيت، وتقدر تلتفت تشوف وش فيه في الصلاة، صلي فريضتها. الالتفات في الصلاة إيش حكمه؟
مكروه لغير حاجة،
مكروه لغير حاجة ليس حرام، والمكروه والكراهة تزول عند الحاجة. فإذا كان الصحابة كما روى البخاري في صحيحه التفتوا إلى النبي عندما كان في مرضه وخرج من الباب حتى كان يفتن في صلاة التفتوا ما أنكر عليهم، فلها حينئذ أن تلتفت شوف صبيه وش هو في الصلاة، شوف إيش فيه. فإذا شددت قالت لا حرام يعذبني الله من التفته، سلمت من صلاتها الولد ميت، كان يضر فيه الولد بشاكوش أو شيء ما سلمت له الضرب القاضية في الأخير صغار ما يعرفوا عن شيء، فشدت على نفسها مبرة التفت في الصلاة تقول حرام التفت، لا مكروه والكراهة تزول لحاجة. فأبو بكر كان يصلي بالناس شافوا النبي تقدم عظم عليهم، بكر يصلي إمام والنبي خلفه فعظم عليهم، صاروا ما عندهم كان علم بلغهم كيف يصنعوا فكانوا يصفقون، فهو بكر ما كان يلتفت صفقوا ما التفت، أكثر من التصفيق التفت شاف النبي فرجع، فالنبي ما أنكر عليه قال ليش التفت يا أبو بكر. فكون الأم هنا تعطي حكم الكراهة تحريم تقول ما التفت في الصلاة والولد ينقطع صوت من البكاء، هذه شددت ولا لا؟ شدت على نفسها. طيب تصلي صلاة تقول لا يمكن أنزل في أدنى صلاة عن نص ساعة صلاة الظهر، أنا أصلي ولا ألعب؟ عجيب. طيب فالصلاة ممكن تختصرها إلى 7 دقائق تقول سبحان ربي الأعلى سمع الله الحمد، لأن الولد قاعد يبكي في شيء أيضا في الخلف تدرك ولازم تروح له، فمنعت نفسها من الحركة في الصلاة تشيل ولدها عنه، طورت في الصلاة اعتقد أن أقل شيء في الصلاة للساعة واجب، أقل شيء ولا صلاتها ما تقبلها والله يا ربنا بيعذبها. شوف كم هذه أمثلة للتشديد على النفس، حكم مكروه يجعله حرام، حكم مستحب يجده واجب، هذا تشديد. أما يصيب ذات حكم الله فهذا الذي يسميه مشدد هذا يخشى عليه من الكفر، يقول فلان متشدد. طيب هو سوى الشيء اللي قال الرسول ليش تسميه متشدد؟ أنت حينئذ طعن في الرسول لأنه متبع للرسول في عمله هذا، فانطاعن في الرسول فيجب أن تتوب إلى الله تقول إيش حقيقة ما يفعل النبي فعله لا، فإذا عرف النبي فعله حرام تقول متشدد، إنما تجاوز الأمر وأوجب ما كان مستحب أو حرم ما كان مكروه هذا المترهبن المتشدد. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا ويجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، الله أعلم وصلى الله على محمد.